الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما توفيقي ولا اعتمادي إلا على الله، وما توكلي ولا اعتصامي إلا بالله. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية، شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال. اللهم بسره لديك وبسيره إليك آمن خوفنا، آمن خوفنا، آمن خوفنا، وأقل عثرتنا، وأذهب حزننا وحرصنا، وكن لنا وخذ بنا إليك منا، وارزقنا الفناء عنا، ولا تجعلنا مفتونين بأنفسنا، محجوبين بحسنا، واكشف لنا عن كل سر مكتوم، يا حي يا قيوم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. تقدموا إخواني للأمام، تقدموا تقدموا، اللي قدامه فراغ يعبي. تقدموا سيد، تقدموا. الله يرضى، تفسحوا يفسح الله لكم. تقدموا، اللي قدامه فراغ يعبيه. لا تستنى غيرك، سبحان الله على الهمة اللي عنا. تقدموا سيدي، لا تطلع على غيرك، قدم. لك هي عبادة، التفسح في المجالس عبادة، لأنه حينما نقوم إلى الصلاة بصير اللي بالتوسعة بيتموا بالتوسعة، وربما يحصل تقاطع للصفوف ويؤثر على صحة الجماعة. أيها الإخوة، تفسحوا يفسح الله، ولا نستنى غيرك حتى يتقدم. نعم. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا الجليل في محكم تبيانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها الإخوة المؤمنون، في دائرة النور تتوسع مدارك الفهم وتترامى أطرافها، ويزداد المرء ضمن دائرتها وضوحا، لأنه من تجليات من اسمه النور جل في علاه. والحديث عن عطاء المولى سبحانه وتعالى حديث عن مدد متكامل ونبع فياض وقوة عز لا يستهان بها، عن واقع علاقة بين الأرض والسماء، وواقع تطلع من عبد تشرف بمرسل الأنبياء وجعل سيدنا وسيدهم جميعا رسول الله صلى الله عليه وسلم المظهر الأسنى، وكذا الموئل للاستفسار تارة والاستعانة أخرى والاستيضاح ثالثة، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم منة على وجه البسيطة بل على العالمين كافة، من الله بها هدية من عنده. ونعلم يا سادة أن عطاء المولى جل في علاه على هذا التعظيم وصيغة الثناء بل صيغ الثناء تلك إنما فيها إشارة إلى وجه التكامل ومن غير نقصان. فنبينا الأعظم عليه الصلاة والسلام قوة دائمة ونور ممتد ورابطة مع أهل الحب لا تنتهي على الإطلاق، وكلما ازدادت علاقتنا برسول الله صلى الله عليه وسلم كلما قويت علاقتنا بالخالق المهدي هذه النعمة. وعليه يا سادة لما قال جل في علاه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لم يستثن من العوالم شيئا. قال العلماء من أهل التفسير أهل الاختصاص وغيرهم إنما كان في الآية إشارة إلى أن الرحمة ممتدة لكل من خلقه الله ولكل ما خلق الله. لذلك لما تحدثنا عن دعوة الذئب إلى الله والذئب لا يروض ولا يكون منه مسار أمرا ونهيا على التكليف، ومع هذا أبرز المولى جل في علاه صورة من صور الرحمة الواضحة حيال ذئب نزع على غنمة على شاة يريد أكلها، ثم فتح الله عليه باب حوار مع راعيها. وقد استغرب بعض الناس هذه القصة، بل ربما يكون من الناس من يردها، والحديث صحيح أيها الإخوة في مسند الإمام أحمد وغيره. ونسي هذا المستغرب أو الراد أن المولى جل في علاه في بيانه العظيم تكلم عن وجوه إعجاز شتى في هذا الواقع، لا عن الحيوانات القوية، لا عما لا يعقل الذي لا يعتد إلا بقوته كالفيل مثلا، بل تتحدث عن النملة وذكر وجه إعجاز في القرآن العظيم. ونحن نعلم أن المنكر لحرف واحد من كتاب الله كافر، وكيف ذكرت النملة؟ أيها الإخوة أذكركم بكلام الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه الذي لفت النظر إلى أن المولى سبحانه وتعالى ما أعطى نبيا من شيء إلا وأعطى مثله لرسولنا الأعظم محمد عليه الصلاة والسلام. وكان من عظيم أدب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه لم يدعي ملكا، لأنه كان مطلب أخيه سليمان، ولكن الله عز وجل جعله يملك القلوب إلى قيام الساعة في شتى الأرض وغربها. وهذا أعم وأشمل، لأن سيدنا سليمان بمدد الحق عز وجل وقوته جعله ملك النبي بأمر من عنده. وقد تميز الحبيب الأعظم في واقع الخصائص صلى الله عليه وسلم عن سواه من إخوته الأنبياء، ويختص ربنا عز وجل يختص برحمته من يشاء. لذلك اسمحوا لي أن أحدثكم عن النملة، ومن بيان الله يقول سبحانه مصورا القصة بدقيق بلاغة اللغة العربية: والقرآن نزل بلغة العرب، ولغتنا أم اللغات وسيدة اللغات، وهي لغة الضاد. والعرب ينطقون بالضاد على المكنة والقوة، وغيرهم لا يستطيع نطقها مثلهم، وهذا فيه تمييز لهم عن غيرهم بما خصهم رب العزة من علوم وفنون، لا سيما إيقاع اللغة العربية. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. انظر إلى التواضع. ترى كم كانت المسافة بين سليمان وبين النملة؟ قال كانت 3 أميال، والميل مسيرة نصف ساعة. الميل مسيرة نصف ساعة، يعني مسيرة ساعة ونص. معلش اسمحوا لي بهاللفتة بين خطين. ترى ما هو الجهاز المكبر الذي كان يحمله سليمان؟ وما جهاز الإرسال التي كانت تحمله نملة مخلوقة ضعيفة، وقد حدثنا عن إعجازها رب العزة؟ إنه الله، إنه الله الخالق القادر على كل شيء. وأيضا بين معترضتين: ألا فليعلم كل سامع أنه ليس من منهجنا ولا طريقتنا ولا مذهبنا أن نتكلم على منبر رسول الله بما لا يأتي عنه. كل ما نعرضه على هذا المنبر الذي شرفنا الله به إنما هو من وعاء الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام، وكلنا جميعا حسنة من حسناته، فلسنا أصحاب المنبر، وليس هو باسمنا أو كتب لنا أي منبر على وجه البسيطة، إنما هو منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمستعلي على المنبر ينبغي ألا ينسى أن الله أعزه برسول الله، وقادر جل في علاه أن يهبط به إلى سحيق لو ادعاه. قالت نملة، وقال النمل: حتى لو قرية نمل بكاملها تكلمت أنت لا تسمعها إلا إذا أراد أن يسمعك الله إياها. نملة واحدة قال هي ملكتهم. يقول علماء اللغة أيها الإخوة جاءت النملة في هذه اللوحة بعشر من معاني اللغة العربية. يا أيها نادت، أيها نبهت، النمل سمت، ادخلوا أمرت، مساكنكم نصحت، لا يحطمنكم حذرت، سليمان خصت وجنوده عمت وهم أشارت لا يشعرون عذرت. عشر معاني من اللغة نملة. وهنا اسمحوا لي يا سادة أن أقول لم نملة تعذر البشر وهم ماشون بأقدامهم على الطريق على الأرض، ونحن كبشر مكلفين مأمورين بأن ننهض بقلوب بعضنا البعض لا نعذر بعضنا البعض. ألا ما أقسى قلوبنا في مثل هذا الزمان؟ ألا ما أبعدنا عن دائرة النور ولفتات حضرة المولى جل في علاه الذي ما جعل القرآن إلا لوعاء قلوبنا؟ لمن أنزل القرآن؟ وأنزل على قلب سيد ولد عدنان. الأوامر والنواهي خص بها وحسب، أم أنها له وهو الرسول من الله إلينا؟ ألسنا على القاسم المشترك مع رسول الله في الرسالة؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، بس رسول الله؟ أيها الإخوة، ينبغي أن ننتبه إلى دقيقة هامة من دقائق وقائع حياتنا التي كادت بحجوبها الظلمانية أن تهلكنا، أن المولى سبحانه وتعالى سائلنا عن كل ما حواه هذا القرآن. فهلا سألنا أنفسنا ونحن نريد إسلام الروح إلى بارئها الإسلام المؤقت كلما أردنا النوم أن هنالك الكثير من أوامر الله ونواهيه لم نلتزم بها ونوجب على أنفسنا موجبها؟ أم أن من علاقتنا دائما أن ننيح باللائمة على زيد وعمر وبكر ناسين أنفسنا؟ نملة عذرت قالت وهم لا يشعرون، ما لهم منتبهين؟ نحن لا، بمجرد أن نخطط لمنهج إيذاء زيد من إخواننا المؤمنين، أخ إلنا، جار إلنا، محب إلنا، طيب مصرف على نفسه من إخوتنا، بدلا من أن ننهض به يستحيل أن نعذره. لا بد من إيذائه، لا بد من حصاره، لا بد من قهره، لا بد من إبراز واقع حقدنا عليه وحسدنا عليه. ما الذي حصل؟ يوما من الأيام اختلفنا معه، إيه ما خلصنا نحن، لسه في سنوات طويلة، وكأننا متفقون مع سيدنا ملك الموت أن يا ملك الموت لا تأتينا إلا بعد أن ننتقم من البشر. أنا عندي جار بدي أقهره، عندي جار بدي أزعجه، عندي جار بدي روحه، عندي جار بامتيازاته القوية بدي هيك يعني حاصره حصار حتى يختنق بحصاري بطريقة أو بأخرى. وماذا بعد؟ نملة لم تكلف، خلقت على قواعد إلهية وقد نطقت بما نطقت، فما بالنا نحن المكلفين؟ لا ننظر، لا نحاسب أنفسنا، بل يكفينا أن نأكل لحوم بعضنا البعض أيها الإخوة. لا نهتم لشيء، لا نعطي الناس حقوقهم لا بطريقة ولا بأخرى. إذا أردنا أن نفرح توسعنا في دائرة الفرح إلى مستوى قهر الغير. بدك تفرح؟ الله يوسع عليك الفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم، بمولد الحبيب. لكن هل على جذر العبادة أم المعصية؟ معلش اسمحوا لي بين قوسين أيها الإخوة، لفت نظري طريقة يتخذها بعض الذين يريدون أن يفرحوا، أنهم ينهجون منهج إيذاء الغير في الفرح. بل أقول إن استغباء الناس لغيرهم دليل على غبائهم. والشاعر يقول: ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. الشيء الذي يقهر القلب أيها الإخوة أنك تنظر إلى دائرة فرح وقد عقد عقد الطرفين على سنة الله ورسوله، يضرمون نارا في الفرح، نار، يستعملون الأسلحة. شو القصة؟ قال والله عرس، فأنا سألت شو خير شو في؟ إن شاء الله ما في فتنة، الله يدفع البلاء. قال لا عرس والله، عرس في ناس عم تقوس. شو عم يقوسوا؟ طيب والنار والطبل. علماؤنا يقولون إن مثل هذه المظاهر نذير شؤم. واحد شعل نار ليلة عرسه، شو يعني؟ اللهم أعذنا من النار يا جماعة. واحد طبل الطبل، الطبل معروف كان يستعمل لنذير الحرب، الله أكبر. طب أنت لما عقدت العقد على خطيبتك اللي كانت مجرد على العرف مخطوبة ليس إلا، وصارت حلالك بكلمة مين؟ بكلمة النار؟ بكلمة الطبل؟ بكلمة الزمامير؟ أم بكلمة الله؟ إن هذا لشيء عجاب، ولا يعنينا، لا يعنينا جوارنا على الإطلاق. أنا بدي أفرح على طريقي، ومن طالع الأسلحة المسدس أو غيره من أويس لك بركي صابت حدا. وقد حصل من مثل هذا كثير، ومرة أصاب العروس بالذات، العريس يعني، ومرة أصاب طفلا يتدلى من على نافذة ينظر، عم يتفرج يعني. لما خليه على هدي رسول الله كما قلتم يوم عقدتم العقد، قلت على سنة الله ورسوله، استحللتها بكلمة الله، ألا فابق على هذا؟ لأنه الأمور بخواتيمها، إذا أنت بتنسى الله ما بينسى، دير بالك. عذرا لهذه المعترضة أيها الإخوة، ولكن والله والله للنصح، لأنه لا يجوز إلا أن ننصح، ولا يجوز إلا أن نلفت النظر أيها الإخوة. يوم الجمع يوم عصيب، يوم يجمعنا الله عز وجل ليسألنا عن كل صغيرة وكبيرة. إذا كان ربنا قد قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، الذرة النملة، وقيل الهباء، هي نقطة الغبرة الصغيرة جدا بشوفها مع أشعة الشمس. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، يعني حتى أدى الهباء سيسألك الله عنها. أنت حينما رضيت أن تستحل على هدي رسولك الأعظم عليه الصلاة والسلام، فلما تخالف؟ قل له يا رب أنا ما بدي الحلال تبعك، قل له يا رب أنا كتاب الله وسنة رسوله ما بيعنوني. هل تجرؤ؟ هل تستطيع؟ أنا أقول لعل ما يشفع لنا إن شاء الله أن باب التوبة دائما مفتوح، وأن الرجعة إلى الله حاصلة، وأن الله قابل توبة عباده ما لم تشرق الشمس من مغربها كما ورد في الصحيح، وهذا من علامات الساعة الكبرى أيها الإخوة. لعل ما يشفع لنا مثل هذا أيها الإخوة. ألا فلنرجع ولنجرد الحسابات على بعضنا، ولنقف موقف التأمل في واقع ما ننطق من كلام، أو نتوجه عبر أسلوب، أو نتحفظ لأنفسنا انتقاما من غيرنا. فإن العقبة كأود أيها الإخوة، والطريق طويل ولكن العمر قصير، العمر قصير. قلتها وأعيدها مرارا: إذا كان عمري 50 عاما فكم بقي من العمر؟ إذا كان عمري 60 فكم بقي من العمر؟ أعمار أمتي بين 60 و70 وقليل من يجاوز ذلك. هل بينك وبين ملك الموت عهد ما يقرب عليك لحتى تخلص انتقاماتك؟ أبقي شيء أيها الإخوة، تعلمنا من الكبراء المصلحين أن يبقي الإنسان في معرض خلافاته مع غيره مجال صلح، مجال رجعة، أن يبقي الباب مفتوحا لأنه بحاجة. وما يدريك إذا بقيت تؤذي أخاك في الله إلى أن مت، فيرهن الله عز وجل دخولك الجنة بغفران أخيك لك يوم الحساب. والعاقل هو الذي لا يقف مواقف الاعتذار. عذرا، فرعت من الخاص إلى العام، كنت أتكلم عن قضية وفرعت عليها ولم أخرج عن الموضوع. اعلموا أيها الإخوة، لأنني أردت أن أقف عند وهم لا يشعرون، وهي نملة غير مكلفة كما كلف الله البشر. الرجعة، الرجعة إلى الله، الرحمة، لا أقول بعباد الله، الله بيرحمون. وخذها قاعدة، لما أنت بتصر على أنك ما ترحم أخاك، قريبك، جارك، بتكون شو قلت؟ يا رب اشقني وارحمه، شئت أم أبيت. لأنه دائما المظلوم حسته كبير عند الله. وأقول إضافة لذلك أو إلى ذلك، أنا حينما أناقشك على مسألة وأشد بالكلام معك وربما أفحش بالكلام وأنتصر لنفسي عبر قضية أو تصرف أو إعراض أو استخفاف، حينما أرجع إلى بيتي وأغلق الباب علي، خاصة حينما أنفرد بيني وبين ربي وأنا عالم أن شيئا لا يحجب ربي عني، ألا أعلم أنني مخطئ أم مصيب؟ يعني باللهجة العامية، في حدا ما بيعرف حاله مخطئ أو مصيب لما بيقعد لحاله؟ نحن عنا بالمحاكم قضايا كثيرة يمكن 50 سنة ما بتخلص. شو السبب؟ السبب عدم إحقاق الحق، بس بكل اختصار. خبروني بربكم لو ردت الحقوق إلى أهلها، ممكن ما بنحتاج للقاضي نهائيا؟ لما بتقعد ببيتك ما بتعرف أنك مخطئ ولا ما لك مخطئ؟ ولو نصحك الناصحون. طيب ما فكرت بكلمة كان يقولها سيدنا النبي استفتي قلبك؟ شو معنى استفتي قلبك؟ يعني النبي عم يقول لك اعمل مفتي؟ كان قال لك استفتي عقلك؟ كان قال لك انظر إلى الأحكام وحسب؟ لا لا، قال لك استفتي قلبك. إضافة إلى إيش؟ مقابل إيش؟ هنالك جمع من الناس يجمعون أدلة عبر أوراق وحبر مثلا، ومع روض هذه الأدلة يشير إلى أنهم أصحاب حق، لكن من جواته بيعرف أنه مبطل. لذلك شو قال النبي لما أشار إلى وقوفه صلحا بين رجلين؟ قال ربما كان أحدكم ألحن بالحجة من صاحبه، وأنا أحكم بالظاهر فأحكم له. يعني نعرف، نرجع لكلمة استفتي قلبك، فكل منا يعلم من داخله أنه أخطأ حينما يخلو بنفسه. معقول نصل لمستوى نحتاج نتلمذ على نملة وهم لا يشعرون؟ وشو قابلها سيدنا سليمان؟ امشوا دعسوا، إنما يا مخلوق ضعيف، هي الحق عليها، قالت وهم لا يشعرون. معترض الطريق تبع الجيش فدعسوهم وامشوا، لأنه نحن بحاجة للجهاد. فثابروا، وقف وقفة تحقق كامل بمقام العبودية لله، فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. سليمان الذي ملك الأرض كلها على جذر النبوة، كل شيء بإيده، حتى عالم الجن بيده، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، لعرش بلقيس. فأباه وحول إلى رجل أكرمه الله بسر الاسم الأعظم من عباد الله الإنس. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. واسمه آصف ابن برخية. نعم أيها الإخوة، لاحظ هذا الملك، ربي أوزعني، وحال المؤمن كلما رفعه الله كلما تواضع وخضع وخنع وبذا يزداد عزا. لذا ما الذي صنعه الراعي عودا على ذي بدأ؟ ما الذي صنعه الراعي؟ رد كلام الذئب؟ لا وربك، بل أضافه عنده وذبح له شاة عودا على ذي بدأ. والعود أحمد. أيها السادة، ألا فلننتبه إلى دقائق كتاب الله ودقائق هدي كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعلنا بذا ننتفع ونرتفع. كم كنت أتمنى أن آتي على شاهد آخر فيما يتعلق بانتفاعنا بخصائص الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم كما وعدت، ولكن الوقت كاد أن يسرقني أو يخطفني. لذلك أقف عند هذا الحد كابحا جماح هذا اللسان، سائلا المولى عز وجل أن يكون الكلام لوجه الله، وأن يعيذنا من العجب والرياء، وأن يحققنا بمقام عبوديتنا الخالص لمولانا سبحانه وتعالى. في الخطبة القادمة نقف في محراب قصة عجيبة لإنسان قهر قلبه النفاق، فانطلق إلى الطبيب بالطب الشامل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله. حوار آسر ودقائق تحت الحروف ينبغي الوقوف عندها واستنباع أنوارها وأسرارها. إن شاء الله يكون ذلك في خطبتنا القادمة إن أحيانا جل في علاه. اللهم وفقنا لأرجى الأعمال قبولا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وبشرنا يا أرحم الراحمين بالهدى والتقوى ثمرات عاجلة وآجلة، إنك سميع مجيب وبالإجابة جدير. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.